بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. القرآن الكريم يعتبر بالنسبة للأمة الحبل المتين الذي لو تمسكت به، بالإضافة إلى أهل البيت عليهم السلام، فإنها لا تضل ولن تضل أبدا. القرآن هو بمثابة الجامع الذي يمكن أن يجتمع عليه كل المسلمين، بل كل البشر، وذلك أن الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل وزوده به، وهذا العقل يجعل الإنسان في توق دائم للسمو والارتفاع وتحقيق السعادة الدنيوية، وفي الجهة الأخرى في إرساء علاقة سليمة مع خالقه، بالتالي يحوز على سعادة الدارين. من هنا كان الاهتمام بالقرآن الكريم في معرفة معانيه، أهدافه، غاياته، كان الحرص على تفسير القرآن، على التدبر في القرآن، واحدا من الأمور التي اهتم بها قادة الدين وأكد عليها حتى القرآن الكريم نفسه. فالقرآن ينادي: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا بالنسبة إلى أئمة الهدى، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خلف القرآن كثقل أكبر ودعا إليه وحرض عليه: فإذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أزكى الأشياء التي يمكن أن ينشغل بها الإنسان هو معرفة كلام الله سبحانه وتعالى، تفسير هذا الكلام، تأويل هذا الكلام. إذا كان شرف العلوم بحسب شرف مضمونها فإن مضمون القرآن هو كلام الله عز وجل، فهو أشرف شيء وأعظم شيء، والانشغال به انشغال بأفضل الأشياء. ولهذا علت منزلة المفسر للقرآن الكريم، ولا سيما إذا كان متبحرا عارفا محيطا بكلام الله عز وجل. حديثنا هذه الليلة يتناول شخصية من علماء الإمامية، يعد من أوائل وأفاضل المفسرين، وكتابه إلى يومنا هذا منذ تأليفه يعني في حوالي سنة 540 أو 35 هجرية اللي ألف هذا الكتاب، إلى يومنا هذا لا يزال يعتبر هذا الكتاب لهذا المفسر العظيم واحدا من أمهات كتب التفسير التي يعتمد عليها. هذا المفسر هو الفضل بن الحسن الطبرسي أعلى الله مقامه، وكتاب التفسير الذي ألفه هو كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن. الحقيقة أن هذا الكتاب منذ تأليفه إلى يومنا هذا يعد في طليعة التفاسير، يعني الآن ما يقارب من 900 سنة من الزمان تقصر قليلا، ولا يزال هذا الكتاب محتفظا بقوته وموقعه ومركزيته عند السنة وعند الشيعة، وهذا أمر مهم. يعني من الممكن أن يؤلف شخص كتابا في التفسير فيكون له التقدم في مذهبه، كتاب لنفترض الفخر الرازي كتاب من الكتب المتقدمة، التفسير الكبير مفاتيح الغيب وهو كتاب ثري بالمعلومات، أخذ موقعه بشكل أساسي عند أهل السنة. هناك كتب أخرى في التفسير أخذت موقعها عند الشيعة نظرا لأن مؤلفها شيعي ويعكس هذه الرؤية يجليها، وهناك كتب نادرة بقيت في موقعها المتميز عند السنة وعند الشيعة، مع أن كاتبها كما هو في حال الطبرسي بيّن فقه الإمامية وعقائد الإمامية ورأي الإمامية في التفسير، ومع ذلك كان هذا الكتاب منظورا إليه بعين الاهتمام والاحترام عند السنة وعند الشيعة على السواء. خلينا نبقى قليلا في بعض صفات هذا الكتاب والكاتب. الشيخ الطبرسي، طبعا هذه النسبة الطبرسي نسبة إلى طبرستان، طبرستان منطقة في إيران أطراف جيلان ومازندران، وكانت في فترة من الفترات قد قامت فيها دولة علوية هاشمية زيدية المذهب. اتخرج فيها المنطقة عدد من العلماء، مثلا من الشيعة عندنا صاحب كتاب الاحتجاج مشهور الكتاب والكاتب، أحمد ابن علي بن أبي طالب الطبرسي عنده كتاب الاحتجاج. كتاب الاحتجاج يتعرض إلى موضوع المناقشات العقائدية، احتجاجات الأنبياء على أقوامهم يبدأ هكذا، ثم احتجاجات النبي محمد. اللهم صل على احتجاجات النبي على أهل الكتاب، احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام على الصحابة، على معاوية، على من خالفه، وعلى أهل الجمل، على أهل النهروان، احتجاجات فاطمة الزهراء عليه السلام في قضية فدك، احتجاجات الأئمة الآخرين على مخالفيهم، كتاب قيم في المناظرات والمناقشات العقدية. مكارم الأخلاق أيضا للطبرسي، ولكن ليس صاحب التفسير الذي نتحدث عنه، وإنما ابنه الحسن بن الفضل، وهو تلميذ صاحب التفسير، أيضا عند كتاب مكارم الأخلاق، كتاب قيم. ولعل قليل من الكتب الأخلاقية راجت عند الناس رواج كتاب مكارم الأخلاق. هذا هو المفسر العالم المتكلم المجتهد الفضل بن الحسن الطبرسي، المتوفى سنة 548 هجرية، كان من تلامذة ابن شيخ الطائفة الطوسي. شيخ الطائفة لديه ولد اسمه أبو علي، وهو من كبار العلماء حتى لقب بالمفيد الثاني. هذا ابن شيخ الطائفة عند تلامذة، واحد منهم هذا الرجل اللي هو صاحب مجمع البيان الطبرسي. شنو أهمية هذا الكتاب وأهمية الكاتب؟ من الملاحظات التي تلاحظ على هذا التفسير جامعيته واستيعابه وموسوعيته، مع أنه قليل الحجم، وهذه معادلة متطاردة عادة. يعني من الممكن أن إنسان يألف كتاب في التفسير مفصل في 50 مجلد، في 100 مجلد، عندنا الآن تفسير الأمثل 30 مجلد، من هدي القرآن 20 مجلد، 25 مجلد، الميزان 20 مجلد في بعض الطبعات وأكثر في طبعات أخرى. فيقدر الإنسان أن يبسط الكلام، لكن أن يكون واحد جامع وموسوعي ومستوعب وفي نفس الوقت كتابة في 4 مجلدات، هذا الشيء يحتاج إلى قدرة بيانية فائقة جدا. أحد المتخصصين في علوم التفسير دكتور محمد حسين الذهبي من علماء السنة، وأستاذ جامعي، أستاذ قسم التفسير في جامعة الأزهر، عنده كتاب اسمه التفسير والمفسرون، يتحدث عن صاحب مجمع البيان في قريب 30 صفحة، يبدي إعجابه بهذا الرجل. ما معناه أنه أنت إذا تطلع على بعض أجزاء تفسيره يتبين لك موسوعية هذا الرجل وجامعيته. طيب، مع أنه يقول إحنا ما علينا من النزاعات الشيعية اللي موجودة في مجمع البيان، لكن الرجل المؤلف إنسان موسوعي جامع، إن تحدث في علم القراءات تجده قد أفاض وأجاد، لأن في القرآن أحيانا تجي آية معينة على قراءة عاصم شكل، على قراءة ورش شكل آخر، فهذه إلى أين تنتهي، تلك إلى أين تنتهي، هذا يسمون علم القراءات. يقول إذا يتحدث في علم القراءات تشوف عنده إفاضة وعنده جودة في الحديث، وهذا علم خاص. وإذا تحدث في علوم اللغة والبلاغة والأدب تجده قد أتى بالشيء العجاب في قضايا البلاغة، بلاغة القرآن، إعراب آياته، قواعد اللغة العربية، تجد هذا الإنسان متبحر جدا. وإذا أردت المعنى الإجمالي للآية، يعطيك المعنى الإجمالي بدون التفاصيل، تجده قد وفى بالمراد. وإذا أراد أن يتكلم عن أحكام الفقه واختلاف العلماء فيما بينهم وتقوية رأي الإمامية على مذهبه تجده ذا حجة قوية وبالغة. هذا الكتاب هم فيه أدب ولغة، بحث أدبي لغوي، فيه قضايا القراءات، فيه أسباب النزول والقصص المرتبطة بها بما يناسب تفسير الآية المباركة، تجده يتحدث في أحكام القرآن، تجده يتحدث في العقائد وهكذا. هذا كل هالحشي هذا في 4 مجلدات، 4 أجزاء فقط. وأيضا يتطرق إلى رأي المذاهب الأخرى والعلماء الآخرين، يعني يجي إلى آية يقول قال الحسن البصري فيها كذا، وقال الثوري فيها كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال أبو جعفر الباقر كذا. طبعا لما تخلي الشمس إلى جنب شمعة أنت يتبين لك، خلي كلام الإمام الباقر عليه السلام وتجيب بجنبه كلام غيره وتشوف الآية المباركة تجدها ناطقة بسطوع على أن ما قاله الإمام الباقر عليه السلام هو الحق الذي لا مرية فيه. هذا كلها الحكي كما قلت يخليه في 4 مجلدات، وهذه قدرة استثنائية جدا. فد واحد يجيب كل هالعلوم لا يطنب إلى حد الإملال ولا يفصل إلى حد أنه يضيع أصل المطلب، ويتعرض إلى كل الأقوال ويناقش ويقوي ويضعف ويجادل ويستميت كما يقول هذا المفسر وهذا المتخصص في هذا المعنى، يستميت في إثبات انطباق آيات القرآن على رأي الإمامية في الفقه وفي الشريعة. طيب، فهذا مثلا من الأمور المهمة. الأمر الآخر وهذه ميزة أخرى، الأدب الجم والبالغ في النقاش والحوار مع غيره. يقول أنت تدور تريد مثلا مرة من المرات طعن واحد من المفسرين المخالفين طعنه أو تكلم عليه بكلام قاسي، وهذا عادي يصير في كثير من الأحيان، لكن لا تجد هذا الأمر أبدا. مو لأن هذا مخالف إلي في المذهب أنا ما أعتبر به وما أعتني به. شايف قسم من الناس يقول لك أنا ما أطالع، أنا السني ما أطالع كتاب الشيعي، ليش؟ لأن ما بني على باطل فهو باطل، خلاص ما يحتاج أطالع فيه. وبالعكس الواحد الشيعي يقول أنا ما أنظر إلى كتاب ألفه أحد السنة لأن ذاك مذهب باطل، وما بني على باطل فهو باطل، خلاص أسقطه، وبالتالي هذا يعتبر ذاك باطل ولا يطلع عليه، وذاك يعتبر هذا باطل ولا يطلع عليه، فلا يستفيد أحد من الآخر. بالعكس لما تجي إلى مثل هذا العالم الجليل، أجيب لك بس نموذج واحد ليطول المقام أكثر مما ينبغي، بعد ما ألف كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن اطلع على كتاب الكشاف للزمخشري، الكشاف في تفسير القرآن. تدري في تلك الأزمنة ما كان مثل الآن، الآن إذا طلع كتاب ينشر أنه طلع عن الدار الفلانية ويوضع على الإنترنت، والدار اللي أصدرته تصدر إعلان عن ذلك، وأنت في أيام وأحيانا إذا وضع على الإنترنت في لحظات تقدر تقرأه. طيب في ذاك الزمان ما كان هذا الشيء، من الممكن واحد يألف كتاب في هالبلد واحد ثاني في بلد آخر ما يطلع عليه إلى آخر عمره. طيب، وإذا يريد يطلع عليه لازم يدري به ويجي يستنسخه أو يخلي واحد ينسخه، ما كانت تطبع الكتب مثل الآن بالآلاف وبعشرات الآلاف. فبعد ما أنهى كتاب مجمع البيان اطلع على كتاب الكشاف لجار الله الزمخشري. جار الله الزمخشري عالم سني ومعتزلي في العقائد، حنفي في المذهب والفروع الفقهية. في العالم السني هناك مدرستان رئيسيتان في العقائد، الاعتزال مدرسة المعتزلة ومدرسة الأشاعرة، والمعتزلة الآن في العالم السني تراجعت تراجع كبير إلى حد لا تذكر أصلا الآن. الآن المذهب الكلامي الرسمي في العالم السني أشعري العقيدة. المعتزلة كانوا في وقت من الأوقات في التاريخ الإسلامي أيام المأمون ومن بعد كان لهم صولة وجولة وقوة، فيما بعد بدأوا يضعفون ويتراجعون إلى أن تقريبا انتهوا من العالم الإسلامي، إلا من بعض العلماء هنا وهناك. الحالة العامة الشعبية أشعرية. طبعا في الأشعرية أيضا أكو هناك فروع وأقسام، الآن إحنا مو في صدد هذا الحديث. هذا جار الله الزمخشري معتزلي العقيدة، يعني ينتمي إلى الطرف الآخر من الأشعرية، لكن في المذهب الفقهي هو حنفي يتبع أبا حنيفة النعمان. لكنه في قضايا اللغة والبلاغة والأدب فارس لا يشق له غبار، وهذا طبع تفسيره بهذا الطابع، يعني كتاب الكشاف فيه دقائق لغوية ونواحي بلاغية وأدبية قل نظيرها في بقية التفاسير. صاحب مجمع البيان إجا وشاف أن هذا الكتاب فيما بعد بعد ما طلع مجمع البيان وأعجب به، فكتب اختصارا له للكشاف، كتب اختصار سماه الكافي الشافي، أخذ نفس الكشاف قسمها قسمين وزيد فيها، الكشاف صارت الكافي الشافي. طيب، وقال في مقدمة أنا بعد ما أنهيت مجمع البيان عثرت على هذا الكتاب فوجدت أن مؤلفه العلامة الإمام الشيخ جار الله الزمخشري قد جاء بشيء لم يسبق به في بلاغة القرآن وفي ألفاظه وفي عباراته، فأحببت أن ألخصه وأن أعلق عليه. أنا عندي بعض الملاحظات عليه، وعندي بعض التأييد إليه، وعندي بعض الزيادة فيه، فألف شيئا من هذا القبيل. الأصل اختصار مال هذا العالم، ثم هو إذا يختلف إياه في فلان مكان يقول أنا أختلف إياه في كذا وكذا، إذا يأيده يقول ليش يأيده، وأيضا يفصل في بعض القضايا نقاط ما أشار إليها هذا الزمخشري. هذا الكتاب صار اسمه جوامع الجامع، الآن يدرس كمنهج تدريسي في الحوزة العلمية في قم، ويمتحن فيه طلاب العلم باعتباره نموذج من النماذج التفسيرية المتقدمة، اللي هو بالنتيجة تقريبا اجتماع بين فكري الزمخشري والطبرسي. هذا المنطق وين اللي يشيد؟ ومنطق واحد يجي ويتكلم إليك على فضائية أنه أنا علماء الشيعة أعتبرهم كلهم كفرة وكذا وكذا، شنو هالمنطق هذا؟ وشنو هالأفق الضيق؟ وشوف شنو سعة الأفق هنا والسمو والارتفاع. فطبرسي كان في منهجه في هذا الكتاب هكذا، منهج تقريبي، منهج توحيدي، في نفس الوقت اللي هو يبين كامل عقائده كما سيأتي بعد قليل، لكن بإطار معقول، بإطار مقارن، بإطار اجتهادي، جلب الآراء المختلفة، مناقشتها باحترام. طيب، ولذلك أنت تجد هالكتاب موجود في العالم الإسلامي، هنا في مكتبة الجرير تروح موجود، وهو كتاب يتحدث فيه عقائد الإمامية، فيه فقه الإمامية. طيب، وكما يتبين لك بعد قليل، بس اللغة مالته لغة راقية، النقاش ماله نقاش عالي. طيب، مثلا لما يجي إلى الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يبدأ يقول بعض المفسرين أو بعض التابعين قال إن هذه الآية، ويجيب أسماءهم، هاي الآية نازلة في عموم المسلمين، أي واحد يؤمن بالله يركع يتصدق فهو ولي لكم، تشرع علاقة الأخوة مو أكثر، ما فيها قضية ولاية وقيادة وشخص معين، ويستعرض هذه الآراء، ثم يأتي برواية ينقلها من مصادر حديثية للجمهور، اللي فيها أن ابن عباس كان جالسا وكان هناك رجل يحدثه، كأنما ابن عباس يأخذ العلم من ابن عباس حبر الأمة، أول مفسر للقرآن بعد علي عليه السلام، من هذا اللي قاعد يحدثه ويلقي عليه العلم؟ يقول تأملنا فإذا هو أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري الذي قال فيه رسول الله ما أقلت الخضراء، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. يقول حدث بهذا الحديث أن أعرابيا دخل إلى مسجد رسول الله فوجد أصحابه، هذا اللي مشغول بقراءة القرآن، ذاك مشغول بالمباحثة والعلم، فمر عليهم يستعطي، ما حد أعطاه شيء، وهو يريد يخرج شاف رجل راكع فمد ذلك الراكع إليه يده وكان عليه خاتم، فأخرج الخاتم من يده وخرج، وهو طالع وإذا بالنبي محمد، فدخل النبي، هذا الأعرابي أراد أن يحدث النبي عن القضية، إما يتشكى من أنه ما أعطوه أو يبين أنه اللي أعطاني واحد، فقال له أنا دخلت استعطيت طلبت ما حد أجابني إلا رجل كان راكعا مد لي وهو راكع خاتمه وأعطاني إياه. فقال النبي سبحان الله هذا جبرائيل قد نزل علي بقول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. الحادثة حدثت والآية نزلت، النبي يريد أن يعلن عن هذا الأمر، فقال للأعرابي وهو العالم بمن تصدق عليه، قال يا أعرابي دلنا على من تصدق عليك بخاتمه. ودخل النبي مع أصحابه إلى المسجد، فأشار الأعرابي إلى علي بن أبي طالب وهو في حال الصلاة، قال هذا الذي تصدق علي خاتمه. هنا حسان ابن ثابت يشوف هذا الموقف فينشد الشعر المشهور إلى أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكعي، فأعطاك هكذا الله سبحانه وتعالى، فأنزل فيك الله خير ولاية، فأنزل أي الآية المباركة نزل، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. هذا أرخ حسان بن ثابت هذه الحادثة وحدث بها أبو ذر، ينقلها إلى من؟ إلى ابن عباس، وابن عباس نقلت عنه، فيستشهد الطبرسي في معجم البيان في مجمع البيان بهذه الرواية على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وعلى خلافته وإمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني مو لأنه كان يحسن التعامل والمناقشة يترك مثلا ما عليه من العقيدة، لا يبينها، ولكن في إطار دليل وبرهان وبأسلوب مؤدب. في قضية العصمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول إنما حاصرة محققة لما أثبتت نافية لما عدا، مثل ما إذا تقول إنما لك عندي درهم، هاي تنحل إلى حكمين، إنما لك عندي درهم، يعني الأمر الأول لك عندي درهم، اثنين ليس لك عندي درهم. إنما يريد الله ليثبت ليذهب عنكم الرجس، تنحل إلى حكمين، الله يذهب الرجس عنكم ويطهركم، هذا واحد. اثنين لا يصنع ذلك بغيركم، نافية لما لا ولمن لم يثبت له هذا الحكم. ويستعرض في هذا المجال دليل مفصل. طيب يقول هذا الذي عامل دراسة عن كتاب نجمع البيان، يقول إذا واحد طالعه من غير العلماء، في رأيه طبعا من غير العلماء والباحثين، لا يملك إلا أن يذعن لقوة دليله. طيب إلا العلماء طبعا، احنا نعتقد العالم أيضا إذا تخلى عن بعض سابقياته ونظر في هذه الأدلة نظرة مجردة ومنصفة، ينبغي أن يذعن لأدلته أيضا. طيب فالحاصل أن صاحب مجمع البيان لم يتخلى عن عقائده وعن فقهه وعن أحكامه المختلفة من أجل مثلا مجاملة فلان أو فلان، ولكن كل ذلك كان في إطار من البرهان والدليل والأدب الجم والاحترام. بعض الأماكن يوافق بقية الفرق، مثل المعتزلة يوافقهم، نحن والمعتزلة نتوافق في كثير من الأشياء ونختلف معهم أيضا في أشياء أخرى. مثلا في قضية رؤية الله عز وجل نحن نتوافق مع المعتزلة في أنه لا يمكن رؤية الله. الأشاعرة قسم منهم يقولوا لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الحنابلة منهم يقولوا الله يرى، أنكم لا تضامون في رؤية ربكم كرؤية أحدكم للقمر. شلون تشوف الهلال نص شهر رمضان ترى القمر واضحا، أيضا تشوف الله يوم القيامة، نعوذ بالله. وعندنا وعند المعتزلة أن العقل يحيل الرؤية، لأن الرؤية تستدعي التحيز، إذا تريد تشوف شيء لازم تتوجه إلى الهلال، تبغى تشوفه لازم تروح طالع ذاك الصوب، ما تقدر طالع خلفك وتشوف اللي قدامك. طيب إذا صار في جهة يعني تحيز امتلأ به المكان وخلى منه مكان آخر، أنت تشوف مثلا هاي الساعة الآن قدامك على ذاك الجدار، ما يمكن أن تكون ذيك الساعة هم على ذاك الجدار وهم على هذا الجدار، ما يصير، لازم في جهة واحدة. إذا تنشاف لازم متحيزة، لازم في مكان، إذا الله يرى لازم يكون في مكان واحد، إذا صار في مكان واحد يعني بقية الأماكن صارت خالية منه، الله ما موجود ذاك الصوب، موجود هالصوب. هذا التزام مشكل جدا، إضافة إلى ما دل عليه القرآن ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، قال لن تراني إلى غير ذلك. فهذا نتفق فيهم، لذلك هنا مثلا لما يجي في هالموضوع يقول احنا نتفق مع المعتزلة في مثل هذا الأمر، و يؤيد كلامه وكلامهم أيضا. لكن في أماكن أخرى لا، يقول إحنا نختلف مع المعتزلة. الإمامية يختلفون مع المعتزلة مثلا في قضية الشفاعة. شفاعة عند المعتزلة ليست للعاصي وإنما للطائع، الإنسان المطيع المؤمن المتدين هذا يحصل الشفاعة فترتفع مرتبته ودرجته، يعني إذا كان في الدرجة الوسطى يصير في الدرجة العليا من أهل الجنة ولكن يرتفع، أما العاصي لا، ما إلى، حسب كلام المعتزلة. عندنا نحن الإمامية لا، الشفاعة ثابتة للعاصي لغفران ذنبه وللمطيع أيضا لرفع درجته، ما في مانع. طيب المعتزلة يقولون لا، هذا العاصي ما إله شفاعة، المطيع له شفاعة. هذا ذكرنا بما نقل أن أحدهم أنه يقول شفت واحد راعي غنم عنده نوعين من الأغنام، غنم مهزولة ضعيفة نحيفة وغنم لا حرفي وسمين وما شاء الله، لكن تعجبت من عنده يجيب الغنم السمينة يخليها ترعى في المرعى، إذا جت الغنم المهزولة الضعيفة يرفسها برجله، روحي ذاك الصوب. فقلت له يا فلان هذا مو طبيعي، بالعكس أنت لازم تسوي هذه الغنمة السمينة ما تحتاج إلى رعي زايد، الهزيلة الضعيفة تحتاج إلى رعي زايد، لازم تجيبها مو تطردها عن المرعى. فقال لي لو فيها خير الله ما سواها هزيلة وضعيفة، فأنا أطردها لهذه الجهة. طيب هسا هذا هاي الهزيلة هي اللي تحتاج إلى الشفاعة أكثر، ذاك المذنب العاصي هو اللي يحتاج إلى الشفاعة أكثر، مو أنه يوم القيامة ما دام انت عاصي روح اصلى نار جهنم ما لنا شغل فيك، بس هذا الإنسان المقرب المؤمن أبو صلاة الليل يجون يشفعون إليه. لا، نحن نعتقد أن الشفاعة تنال العاصي فيخفف ذنبه أو يغفر له ببركة الشفاعة، وأيضا المطيع يمكن أن يشفع له في رفع درجته. هنا أنا مثلا يبين أنه المعتزلة يخالفوننا في قضية الشفاعة وهكذا. وكان صاحب نظر نقاد هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه، يعني مع أنه من المتقدمين والمتقدمون عندهم الروايات شيء مهم، بس مع ذلك كان عنده نظرات نقادة عقلية. طيب لاحظ الرواية، وإذا شافت الرواية فيها خلل معين ما يقبلها حتى لو كانت جاية بطريق صحيح. طريق الصحيح مو يعني 100% صادقة، مو 100% صادقة، ولكنها حجة يستطيع الإنسان أن يحتج بها ما لم تخالف القرآن، ما لم تخالف السنة القطعية الأخرى، ما لم تخالف بعض الأصول المسلمة في الدين أو المذهب نقبلها. فمثلا لما يجي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى، عند كتاب في سيرة المعصومين عليهم السلام، يجي يقول أكو قسم من الناس يثيرون علينا هالإشكال هذا ويقولون أنتوا تنسبون إلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أعمال كأنه يأتي بشريعة جديدة أصلا مو شريعة النبي محمد. كيف؟ قال لأنكم ترون أن صاحب الزمان إذا قام لا يحكم بالبينات وإنما يحكم بحكم آل داود، لا يسأل بينة، ما يقول وين بينتك ولا وين دليلك، بينما النبي يقول إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. فكيف هذا؟ هذا مخالف لكلام النبي، يعني شريعة أخرى. تقولون إن الإمام الحجة عندما يأتي مثلا يهدم المساجد والمحاريب، بينما احنا نعرف أن النبي يقول من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيت في الجنة، فهذا صار خلاف سنة النبي، يعني شريعة أخرى أصلا. أنتوا تقولون أن الإمام الحجة عندما يأتي ينظر إلى أبناء العشرين، إذا واحد مو متفقه يطير رأسه، مع أنه هذا ما وارد في تشريعنا الإسلامي. وعلى هذا المعدل فيجاوب هذا الفقيه المفسر المتكلم الناقد، يقول بهذا الكلام مختصرة أنا أقول لك إياه، يقول إحنا نشوف أولا هذه الروايات لم تصح لنا بدليل قطعي، ماكو شيء يقطع بأنها صادرة عن المعصومين، خبر من الأخبار حتى لو كان صحيح السند، خبر صحيح السند يعني أنه مظنون الصدور مو مقطوع الصدور. فما يلزمنا هذا الأمر ما دام ليس شيئا قطعيا، هذا واحد. اثنين، احنا ننظر الى كل رواية من الروايات، ان امكن توجيهها بما لا يخالف الاصول المسلمة في القرآن والسنة على عيننا وراسنا. شفنا فيها مخالفة للأصول المسلمة في القرآن والسنة ما نعمل بيها، من جابها ما نقبلها. فيقول مثلا قد يمكن أن يوجه سالفة هدم المهدي لبعض المحاريب أو المساجد، قد يوجه إن صح الخبر بأن هناك بعض المساجد هي مساجد الضرار، بنيت للإضرار بالمسلمين، فيصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أمر المسلمين بتدمير مسجد الضرار في زمانه. إذا هذا صار توجيه مقبول أهلا وسهلا. إذا واحد قال لا الرواية تقول كل المساجد، نقولها الرواية نسقطها ولا نعمل بها أبدا. نجي إلى رواية أن المهدي لا يستمع إلى البينات ولا يحكم بالبينات، نقول عندنا مسألة شرعية فيها نقاش، هل للقاضي أن يعمل ويقضي بعلمه أو لا؟ القاضي نفسه شاف زيد يسرق، شاف ياخذ الفلوس بعينه، القاضي شافه يقوم بالعمل الكذائي. هنا عند الفقهاء سؤال، هل للقاضي ان يقول انا رايت هذا بعيني وعندي علم بان الحق عليه فيقيم فيه حكم الله او لا؟ اكو كلام ونقاش بين الفقهاء، بعضهم يقول لا بحسب إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، يعني القاضي لا يقضي بعلمه. قسم آخر يقول الأيمان والبينات إنما لجئ إليها لتعذر العلم التفصيلي بالواقعة، ما القاضي ما يقدر يشوف كل القضايا والوقائع فاستعين بالأيمان والبينات. أما إذا عنده هو علم بعد لا وش يروح يدور شهادة زيد وعبيد؟ طيب، فإذا هناك مسألة خلافية. فإذا أمكن توجيه هذه المسألة بهذه الطريقة وقبلناها نحملها على مثل هذا الأمر، إذا ما أمكن توجيهها لا ما نقبلها هذه الرواية. سالفة أبو العشرين أنه يقطع رأس من بلغ العشرين ولم يتفقه، يقول هذه ما توافق أصولنا الدينية المسلمة وما نقبلها أبدا. وعلى هذا المعدل الروايات التي تقول أن الإمام الحجة يجي ويبقر بطون الحبالة ويقتل ما أدري كذا حتى يسيل الدم إلى الركب، يقول هذه كلها الروايات روايات مرفوضة، وسنة المهدي هي سنة رسول الله وسنة علي بن أبي طالب. شو سووه؟ نفس الشيء سووه، ما يقدر يخالف. طيب، فإذا الرجل مو مجرد أكو رواية تأسره، وإنما عنده عقلية نقدية لكي يقيم ميزان هذه الروايات فيما يرتبط بالإمام الحجة هذا ذكره. نسأل الله أن يعجل في فرجه وأن يسهل مخرجه وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه، إنه على كل شيء قدير. يترقب المؤمنون، يترقب أهل الإيمان متى يخرج هذا القائد الرباني الرحيم الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ صار في وقعة الطف، يقول حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلتها يا آل أمية نظام إلى جنب الشريعة. إذا واحد في الصحراء ومات ضامي هذا أمر طبيعي، لكن إلى جانبه شريعة الفرات والنهر المواج بالماء ومع ذلك يموت ظماء. قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا جاء به الحسين إلى القوم وقف عليهم نادى يا قوم قتلتم إخوتي قتلتم أهل بيتي، لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه، خذوه إليكم واسقوه شربة من الماء. اختلف العسكر ما حل الاختلاف بينهم إلا سهم حرملة ابن كاهل يشق الفضاء، ووقع في عنق الطفل الرضيع أيوا حسينا وسيدا، فنحر الطفل سال دمه، أخذه الحسين في كفه رمى به إلى السماء مناديا اللهم لا يكن عليك أهون منا من فصيل ناقة صالح، تلقى حسين دم الطفل بإيده شحال اللي يجتلب حضنه وليده سايال وترس شفه من وريده، ذب للسما وللقاع ما خار أويلي من لفت سكنة يا تنادي يا العطش مرد فادي، صديت لأن أخوها الطفل غادي يلالح رقبته ودمه يفوه، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.